السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فتقوى الله هي العاصمة من كل قاصمة. وعد الله أهل التقوى باليسر من بعد كل عسر، فقال عز من قائل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فاللهم يسر أمورنا. وعد الله أهل التقوى بالفرج من بعد كل ضيق وعنة وحرج، فقال عز من قائل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاللهم أوجد لأمة خليلك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم فرجا قريبا ومخرجا، آمين. إخوتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم قال الحكيم، وهذه هي الحلقة التاسعة في هذا البرنامج المبارك. والله أسأل أن ينفعني بجميع ما قلت وبجميع ما سمعتم، إنه ولي ذلك ومولاه. ما زال الحديث بنا موصولا مع موعظة العبد الصالح والرجل الحكيم لقمان عليه السلام لولده ولجميع المسلمين والعقلاء إلى يوم القيامة. وكان آخر ما وقفنا عنده هو قول لقمان في سورة لقمان لولده: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قال بعض أهل العلم: هذا من كلام ربنا، وهو وصية من الله بالوالدين، وعنوان الحلقة وصية الله بالوالدين. وقال بعضهم: بل هو من ضمن موعظة لقمان لولده: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. حق الوالدين عظيم، حق الوالدين كبير، عقوق الوالدين جريمة عظمى ومصيبة كبرى. حق الوالدين يأتي بعد حق ربنا جل جلاله مباشرة. أعظم إنسان له حق عليك بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أمك، ثم أبوك، ثم الأقرب فالأقرب. دوما إذا تكلم ربنا عن توحيده، إذا أمر ربنا بحقه، يأتي دوما بالأمر ببر الوالدين، بأداء حقوق الوالدين بعد حقه مباشرة جل جلاله وسبحانه وتعالى. يقول جل جلاله على سبيل المثال للحصر، وإلا فالآيات التي أمرت ببر الوالدين والتي حذرت من عقوق الوالدين كثيرة في القرآن وفي السنة، عشرات الأحاديث تأمر ببر الوالدين وتنهى عن عقوق الوالدين. خذ عندك بعض الآيات والأحاديث على سبيل المثال لا الحصر. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، سمعنا وأطعنا يا رب، اللهم أحينا على التوحيد وأمتنا على التوحيد، وماذا من بعد حقك يا رب؟ قال: حق الوالدين. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. كذا قال رب العالمين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى حكم فرض، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم انظر معي إلى وصية رب العالمين في سورة لقمان بالوالدين. الله يوصي بإكرام الوالدين، بتوقير الوالدين، بخدمة الوالدين، ببر الوالدين. تدري ما معنى كلمة البر؟ كلمة البر كلمة جامعة لكل خير. يعني إيه بر الوالدين؟ يعني أي خير تستطيع أن تبذله لأبويك فابذله، وأي شر تستطيع أن تمنعه عن والديك فامنعه. هذا هو معنى البر، الخير كله. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. المرأة في حد ذاتها ضعيفة، والحمل كره على كره، وضعف على ضعف، ووهنا على وهنها. حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله يعني رضاعه في عامين، يعني يفطم بعد أن يشبع من الرضاع عامين إن شاءت أمه، وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. اشكر لله واشكر لوالديك، لأنه لا يوجد إنسان على وجه الأرض أسدى لك معروفا كأمك وأبيك. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا: من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فقولوا جزاك الله خيرا. شكرك لوالديك لا يكون بالكلام وفقط، الشكر عمل. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. فتسمعهما الكلمة الطيبة، تكون طوع أمري إشارة أمك، تكون رهن إشارة أبيك، تكون خادم لأمك وأبيك، تسمع لهما وتطيع في غير معصية، تكون قرة عين لأبيك وأمك، كل خير تستطيع أن تجيء به لأبيك وأمك فلا تمنعه، وإلا وقعت في العقوق. هذه وصية ربك، هذه أمانة ربك. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وفي سورة الأحقاف قال رب العالمين: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. كذا قال ربنا في سورة العنكبوت: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. أولى الناس بالمعاملة الحسنة أبوك وأمك، أولى الناس بالكلمة الحسنة أبوك وأمك. وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الآيات كثيرة، عشرات من الآيات تأمر بالبر على التفصيل أو مع جملة حقوق، وتنهى عن العقوق، وتنهى عن إيذاء الوالدين. بل إن الله جل جلاله في معرض ثنائه على أنبيائه مدحهم وأثنى عليهم ببرهم لآبائهم وأمهاتهم. فهذا يحيى عليه السلام مدحه الله في قرآنه فقال: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. في معرض مدح الأنبياء، في معرض الثناء على الأنبياء، الله مدحهم ببرهم لآبائهم وأمهاتهم. هذا يحيى. وهذا عيسى عليه السلام عندما نطق في المهد كان من أوائل الكلمات التي قالها: قال إني عبد الله، لم يقل أنا الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، إني عبد، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. الله جل جلاله أوصى بالوالدين، الله جل جلاله مدح الأنبياء ببرهم بآبائهم وأمهاتهم، الله عز وجل أمر بحق الوالدين من بعد حقه مباشرة. ثم أوصانا رب العالمين، الرب البر الرؤوف الرحمن الرحيم الرفيق الذي يحب الرفق، أمرنا الرب البر الرحيم بمزيد من الإكرام، بمزيد من البر للأبوين عند الكبر. الإنسان في حالة الكبر يحتاج إلى ما لا يحتاجه في حال الشباب والصحة والقوة والعافية. شاخ أبوك، أصبحت أمك امرأة عجوز، لا يقويان على أمور كثيرة كانت بوسعهما في حال الصحة والعافية. هنا يجب عليك أن تأتي بمزيد من البر، بمزيد من التوقير والاحترام والخدمة. قال رب العالمين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله، أشهد أن هذا الكلام كلام رب العالمين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر، عندك مش في دار مسنين، عندك، مش انت تقذف بأمك على أخيك وأخوك يرمي بها إلى أختك والكل يشعر كأن الوالد أصبحت هم ثقيل وكأن الوالد أصبح عبء ثقيل، الكل يريد أن يلقيه على الآخر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يعني فلا تقل لهما أف؟ قال أبو الرجاء العطاردي: الأف هو الكلام الرديء الخفي، يعني ما تبرطمش، ما تقعدش تنفخ. أبوك يأمرك أن تأتي بكذا، تقول له حاضر. أمك تأمرك أن تأتي بكذا، هو ما فيش حد غيري في البيت، حاضر، وتقعد تنفخ. تخيل ربنا اعتبر ده من العقوق؟ أمال اللي صوته بيعلى على صوت والده ووالدته، أمال اللي بيعصيهما في معروف، أمال اللي هو سبب شقاء ونكد وكرب دائم لا ينقطع لأبيه وأمه، ربنا هيوديه فين ده؟ هيعمل فيه إيه؟ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. قال أبو رجاء: الأف هو الكلام الرديء الخفي، البرطمة والنفخ يعني. وقال مجاهد معناه، وده كلام جميل قوي، قال مجاهد معنى فلا تقل لهما أف، يعني إذا رأيت من والديك في حال كبرهما غائطا أو بولا كان يريانه منك في حال صغرك فلا تتقذر منهما وتأخذ بأنفك وتقول أمك أصبحت عجوز تحتاج أن تحملها إلى الخلاء، أبوك أصبح رجل شيخ كبير يحتاج إلى أن تدخل معه وتغسله تعنه، رجل كبير في السن يسبقه بوله، ربما امرأة عجوز محتاجة بقى نجيب لها بامبرز ونغير لها وبنتها تقرف ودي تعمل كده فلا تقل لهما أف. أمك كانت تمسع عنك الأذى بيمينها وأنت صغير، أبوك كنت تبول في حجره ويتمنى لك طول العمر، الآن زمان رد الجميل، الآن أنت تتأسف، الآن أنت تستقذرهما، أي عقوق؟ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. النهر هو الكلام الغليظ الشديد، ومنه قول الله عز وجل: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. النهر هو إيه؟ كلام الغليظ الشديد. يجي لك واحد: أعطني من مال الله يا عبد الله. تقول له: يا أخي أنت زي الشحط ده، أنت لو ربطوا فيك عربية تجرها يا أخي، قرفتونا، جت كل قرف مليته البلد. تقعد تهزأ الراجل بألف جنيه وبعدين تديله 5 جنيه، لا يا ريتك ما هزأته ولا اديت له. قال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يا أخي فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وجدت يستحق أعطه، لا يستحق على الله، سهل الله لنا ولك، وسع الله علينا وعليك. قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا تسمعهما كلمة غليظة عاقة أثيمة مجرمة، ولا تحب تعبر حتى عن الضيق والضجر بأن تتأفف، بأن تنفخ في وجوههما أو تستقذرهما إذا رأيت منهما غائطا أو بولا. وقل لهما قولا كريما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أقول إيه يا رب بقى وقل لهما قولا كريما، أي لينا طيبا محببا إلى قلبيهما. يا أبي يا أمي، تقول لأمك يا غالية، تقول لأمك يا حبيبتي، وتقبل يدها وتقبل رأسها. من العقوق أن تنادي على أبيك باسمه، من العقوق أن تنادي على أمك باسمها، هذا عقوق. بل قال بعض أهل العلم حتى ولا بكنيته. الأب ده حقه بعد حق ربنا، الأم دي حقها بعد حق ربنا. بعض الشباب ينادي على أمه باسمه باسمها وهي تضحك، هذا من العقوق. قال عطاء معنى وقل لهما قولا كريما، قال ابن البداح التجيبي: قلت لسعيد بن المسيب: كل ما في القرآن من بر الوالدين أعرفه، عارف تفسيره، إلا قول ربنا وقل لهما قولا كريما. يعني أقول إيه؟ ما مراد الله من أمره لنا كأبناء مع الآباء والأمهات بقوله وقل لهما قولا كريما؟ اسمعوا العجب. قال سعيد بن المسيب: هو قول العبد المذنب المسيء للسيد الفظ الغليظ. يا الله، ده بيقول لك لما تتكلم ابوك وامك اعتبر نفسك عبد عملت غلطه كبيره، وسيدك اللي انت هتكلمه وتعتذر له فظ وغليظ. شوف بقى لما عبد يعمل غلطه كبيره وسيده غليظ وفظ، العبد هيتكلم ازاي؟ صوته هيعلى ولا مش هيعلى؟ عينه هتبقى في عين سيده كده ولا يطقطق راسه؟ هو عايز يقول لك اتعامل مع ابوك وامك كانك خدام لهما. امك دي يا ابني تاج راسك، كره عينك، ابوك ده يا ابني سيدك. لو كل واحد منا تعامل مع أمه كأنها سيدته وتعامل مع أبيه كأنه سيده لما رأينا العقوق الذي ملأ البيوت في هذا الزمان. نحن في زمان العقوق، منا الشباب من يسب الوالد والوالدة بل ويضرب الوالد والوالدة، منهم من يدني امرأته ويقصي أمه، منهم من يقرب صديقة ويقصي والدة. نحن في زمان العقوق، وربنا يقول: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يعني إيه؟ يعني تواضع لأبويك رحمة لا لأي مقصد آخر. واخفض لهما جناح الذل. ليه اتواضع؟ الذل يعني التواضع. ليه بقى تواضع لابي وامي يا رب؟ من الرحمه، رحمه بهما، شفقه بهما، مش لاي مقصد اخر. مش اروح لابويا ابوس ايديه واجيب له الجزمه وربنا يخليك لنا يا حاج وربنا يكرمك وانت عشان تاكل ورث اخواتك، تاكل بعقله حلاوه يكتب لك الشقه ويحرم اخوك. لا لا، أنا أفعل هذا للآخرة، لله عز وجل، ليس لي أي نية أخرى. بل لو قال لي أبي: سأكتب لك السيارة دون أخيك، سأكتب لك الشقة دون أخيك، أقول له: اتق الله يا أبي، حرام، هذا ظلم. واجبي نحوك أنا أمرك بالمعروف وألا أعينك على الظلم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. تواضع لأبويك. في بعض الأبناء يتعالون على الآباء والأمهات. أبو راجل بسيط، أمي راجل ريفي بسيط، راجل بيعمل بالأجرة، راجل يعمل بمهنة متواضعة جدا. هذا الرجل ربط حزاما على بطنه وخاصم كل مباهج الحياة وحرم نفسه من أطايب الطعام والثياب والتوسعة عشان يعمل من ابنه راجل. أنفق عليك من دم قلبه عشان تبقى مهندس، عشان تبقى دكتور، عشان تبقي صيدلانية، علشان تبقي مدرسة، علشان تبقي محاسبة مثلا، أنفق الأب من دمه، من دماء قلبه، والأم حرمت نفسها وكانت تأخذ اللقمة من فمها وتجعلها في فم ولدها وفي فم ابنتها، وتقول إني لأضع اللقمة في فم ولدي وأجد حلاوتها في حلقي. أنا دايما لما أتكلم عن الأب والأم يروق لي هذا التشبيه. أنا أشبه الأب، وركز معايا يا من تشاهدني الآن، أنا أشبه الأب والأم مع الولد والبنت بحبة البقل، حبة الفول، حبة الذرة، حبة البقل، لما بنحطها في التراب ونغطيها ونرويها بالمية، ويبتدي بعد كام يوم البرعم يطلع. البرعم بيطلع لما الحبة تتفلق نصين، وبعدين كل ما النبتة تشتد تشتد الحبة تحت تضعف تضعف، فإذا اشتدت النبتة احفر وابحث عن الحبة لن تجدها. هو ده الأب، هي دي الأم. ينفقان عليك من دماء قلبيهما، وبعدين أنت تقوى وهما إلى ضعف، أنت تشب وهما إلى شيخوخة، أنت تستقبل الحياة وهم يودعان الحياة. هو ده الأب يا ابني. طب هتدي له حقه إزاي ده؟ هي دي الأم، هتدي لها حقها إزاي؟ والله العظيم لو حججت أمك كل سنة وحججت أبوك كل سنة برضو أنت مديون له، لم تعطيه حقه. تواضع لأبويك. بعض الشباب اللي الأب والأم أنفقوا من دماء القلوب عليهم، وكان الأب يعني راجل فلاح بسيط، راجل بيعمل بالأجرة، راجل أمي، لحد ما بقى سعادتك دكتور وهي مهندسة، تلاقي الدكتور ده يبتدي إيه؟ يعني بلغة العامة يستعر من أمه، يخجل إذا قال لأصحابه هذا أبي. إذا أقبل أبوه بثيابه المتواضعة ولغته البسيطة، يعني عايز يقول يا أرض تشق وبلعيني، إيه اللي جابه ده؟ هي ناقصة كسوف. والله هذا عقوق، ده أنا أجيبه وأقبل إيديه، قول الراجل ده هو اللي عملني راجل. ست دي البسيطة دي هي اللي طلعت من بيتها دكتورة ومهندسة وصيدلاني وضابط وكذا وكذا إلى آخره. تواضع لأبويك. من لم يشكر الله من لم يشكر الناس. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وانظر إلى نبي الله يوسف، شوف سيدنا يوسف بقى عزيز مصر، يعني الراجل الثاني في مصر، بل إن الملك في زمانه أعطاه خاتم الملك ليقرر ما شاء ويختم بخاتمه، يعني هو اللي بيحكم مصر سيدنا يوسف. وأبوه وأهله ناس جايين من البدو، ساكنين في خيام، رعاة أغنام. فهل تعالى يوسف على أبيه؟ فهل تكبر يوسف على أمه؟ اقرأ مع القرآن. لما دخل يعقوب وأولاده إلى مصر، سيدنا يوسف ماذا فعل مع يعقوب ومع خالته كانت في منزلة أمه؟ ماذا فعل؟ قال تعالى ورفع أبويه على العرش. الله، شوفوا تواضع سيدنا يوسف لأبيه وأمه، ورفع أبويه على العرش، يعني أجلسهما على سرير الملك. فأين هذا الصنيع من صنيع أبناء عاقين أعمى الله أبصارهم، يتكبرون على آبائهم ويتكبرون على أمهاتهم. هذه بعض الآيات التي تكلمت عن بر الوالدين. وفي السنة روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الله أكبر، بر الوالدين ثوابه مقدم على ثواب الجهاد في سبيل الله. أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها، حق ربنا. قلت: ثم أي؟ إيه بعد كده؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ولذلك قال محمد ابن المنكدر: بت ليلة أغمز قدم أمي، أم ست كبيرة عندها روماتيزم أو ما شابه، رجلها وجعاها، بات الليل كله يعني يحط لها المرهم ويحط لها الدواء، يدعك رجل والدته يدلكها، وبات أخي عمر يقيم الليل، واحد خدام تحت رجل أمه والتاني بيقيم الليل. قال: وما أرجو أن تكون ليلتي بليلته. قال: أنا لا يرضيني أن ثواب خدمتي لأمي طول الليل يساوي ثواب قيامه لليل. وطبعا خدمته لأمه ثوابها أعظم يقينا من قيام أخيه لليل. تدري لماذا؟ لأن قيام الليل سنة، وخدمة الأم فريضة، والفرض مقدم على السنة. كانوا أصحاب عقول، يعرفون من أين يؤكل الكتف، يعرفون ما هي الأعمال التي تزن في الميزان فينشغلون بها. بر الوالدين طريق الجنة. يا من تريد الجنة أقصر طريق إلى الجنة في بيتك، أبوك وأمك، عش خادما لهما، كن طوع أمرهما، كن سببا لفرحتهما. ومن عجب أن الأب والأم يرضيان باليسير، أقل حاجة ترضي أمك كلمة طيبة تدعي لك ساعة، أقل حاجة ترضي والدك حتى لو أخطأت، وجئت معتذرا وقبلت يده ورأسه، لشيعك بالدعوات، ما أضيعك، ما أغفلك. يا من تضيع هذا الباب إلى الجنة. أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نمت فرأيتني في الجنة. سيدنا النبي شاف رؤيا إنه في الجنة. قال: فسمعت صوت قارئ يقرأ يعني القرآن في الجنة، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارثة بن النعمان. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذاك البر، كذاك البر، كذاك البر. وكان حارثة من أبر الناس بأمه. يعني سيدنا النبي عايز يقول لنا إن اللي أفضى بحارثة إلى الجنة البر، البر بالوالدين طريق الجنة. وليس أدل على هذا من حديث مشهور يحفظه معظم المسلمين، اللي هو روى البخاري في الأدب المفرد وابن حبان وابن خزيمة، والحديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما فقال: آمين آمين آمين. فقيل له: يا رسول الله، يعني بعدما نزل من على المنبر وخطب: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين. يعني بيسألوا ليه؟ قال: إن جبريل أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله. قل آمين. قلت آمين. قال: ومن أدرك أبويه، الاثنين يعني، أو أحدهما، واحد منهم، فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله. قل آمين. قلت آمين. قال ومن ذكرت يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله. قل آمين. فقلت آمين. وهناك رواية في صحيح مسلم أخرى لهذا الحديث، النبي قال راغي جاءني جبريل فقال راغي ما أنف من أدرك أبوي أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة، قل آمين. فقلت آمين. رغم أنفه، تدري ما هو الرغام؟ التراب. رغم أنفه يعني مناخيره جت في التراب، جت الأرض. ده علامة على العز ولا الخزي؟ ده علامة على الربح ولا الخسارة؟ خسارة فادحة، مناخيره جت الأرض. رغم أنفه من أدرك أبوي أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة. يا ابني أبوك وأمك عايشين، أيوة، الجنة في بيتك، الجنة أقرب إليك من شراك نعلك وأنت لا تدري. يا سيدي أبوك بس اللي عايش، أمك لوحدها اللي عايشة، واحد منهم عايش، أيوة، لسه معك طريق ميسور إلى الجنة. رغم أنفه من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة. والسؤال، متى يؤدي الولد حق والده وحق أمه؟ متى يكافئ الولد والده؟ متى يكافئ الولد أمه؟ أعمل إيه علشان أبقى أعطيت لأبي حقه كاملا، أعطيت لأمي حقها كاملا؟ هذا لا يكون أبدا إلا في حالة واحدة. شوف، لو حججت أمك كل سنة، لو جبت لأمك فيلا في المعادي وفيلا في أكتوبر وفيلا، لو بتأكلها كل يوم أطايب الطعام، لو لبستها ذهب من الرسغ إلى المرفق في اليدين، لو يعني لبستها الحرير والديباج، برضو أنت مديون لها. لو عملت هذا مع أبيك فيما أحله الله للرجال، برضو أنت مديون لوالدك. هو حالة واحدة بس، إذا وأمر واحد فقط، إذا عملته فقد أديت حق الوالد، فقد أديت حق الوالدة. ما هو؟ يجيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزئ ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. الله، لا يجزئ ولد والده إلا أن يجده مملوكا، عبد في سوق الرقيق، فيشتريه فيعتقه. الحمد لله، نحن أحرار، أبناء أحرار، أحفاد أحرار، آباء أحرار. خلاص، أبوك مش عبد، لا يباع ويشترى. مهما عملت من بر فأنت مدين له. ومما يدلل على هذا ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد من طريق سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر رجلا يمنيا، شهد ابن عمر رجلا يمنيا يطوف بالبيت وقد حمل أمه على ظهره، راجل من اليمن شايل أمه على ظهره بيطوف بالكعبة، يقول إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر، حملتها أكثر مما حملت، فهل ترى جازيتها يا ابن عمر؟ قال ابن عمر لا ولا بزفرة واحدة. شوف، لما واحد يشيل أمه على ظهره في الحر الشديد يطوف بها في الزحام بالكعبة، ابن عمر قالوا اللي انت عملته ده يا حبيبي لا يساوي طلقة واحدة من طلقات الولادة. بر الوالدين أعظم من جهاد الغزو. بر الوالدين أعظم من جهاد الغزو. أخرج الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وأخرج أبو داود بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. بر الوالدين سبب لنجاتنا من مصارع السوء. كلنا يحفظ حديث الثلاثة الذين آووا إلى الغار لما انهمر السيل وأطبقت على باب غارهم صخرة وقام كل أحد يناجي ربه بأخلص عمل عمله في حياته، فكان فيهم رجل قال: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران وامرأتي ولي صبية صغار أرعى عليهم، فإذا أرحت يعني عدت بعد رعي الغنم، فإذا أرحت عليهم فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بني وقبل امرأتي، وأنه نأى بي يعني ابتعد بي ذات يوم الشجر السير من وراء المرعى فلم آتي حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب إليهما فكنت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أسقي الصبية قبلهم والصبية يتضاغون عند قدمي. عايزك تتصور المشهد ده، شايل إناء اللبن على إيديه كده، أبوهم ولاهم نايمين، اتأخر عليهم، مش عايز يقلقهم ويصحيهم، ومش عايز يرجع يقوموا بالليل من الجوع لا يلاقوه ولا يعرفوا طريق الطعام، وعياله تحت رجليه بيصرخوا من الجوع، ظل الليل كله على هذه الحالة، فلم يزل على ذلك حتى استيقظ فسقى لهما. قال ودعا الأب والأم له قال: اللهم إني كنت قد عملت هذا لك، اللهم إن كنت قبلت مني فافرج لنا فرجة منها نرى منها السماء. فانزاحت الصخرة. بر الوالدين سبب للنجاة من مصارع السوء. بر الوالدين أعظم من جهاد الغزو. بر الوالدين، وبه أختم، سبب في جعلك مستجاب الدعوة. أخرج مسلم من طريق أسير بن جابر قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن في موسم الحج يعني سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد؟ ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: كان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره. إيه اللي خلاه لو أقسم على الله لأبره؟ مستجاب الدعوة. الجملة اللي قبلها: له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت يعني يا عمر أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي يا أويس. عمر بيرجو أويس: فاستغفر لي يا أويس. فاستغفر له. ترى ما الذي سمى بمنزلة هذا التابعي حتى جعل الفاروق عمر المبشر بالجنة الملهم يطلب منه أن يستغفر له؟ له والدة هو بها بر، له والدة هو بها بر. يا عباد الله، الله جل جلاله يوصينا في آبائنا، الله جل جلاله يوصينا في أمهاتنا. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ما زال في الحديث بقية نستأنفها في الحلقة القادمة إن شاء الله. بحبكم في الله. اللهم من كان من آبائنا وأمهاتنا حيا، اللهم تبارك في عمره وحسن في عمله وعافه من كل سوء، ولا تمته إلا على خاتمة حسنة بعد طول عمر وحسن عمل وكمال عافية. ومن كان منهم ميتا، اللهم فاجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأقرئهم منا السلام. اللهم واغفر لنا تقصيرنا في حق آبائنا وأمهاتنا برحمتك يا رحمن يا رحيم. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.